بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هكذا في هذه الآية في أخلاق سورة الحجرات، بعدما تبين لنا فيما مضى من الأخلاق العجيبة ومن الصفات الحميدة لهذه السورة الكريمة التي من تحقق بها وتخلق بأخلاقها فاز فوزا عظيما عند الله عز وجل. هذا نداء جديد، يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يتضمن أصحاب الإيمان الحق الذين أتوا بالإيمان الحق الواجب، ويتضمن أيضا الذين أتوا بكمال الإيمان المستحب، وأيضا يتضمن الذين أتوا بمطلق الإيمان، أي المسلمون وليسوا مؤمنين لما يدخل الإيمان في قلوبهم بعد. هذا النداء يتضمن الجميع، يتضمن المسلم والمؤمن والمحسن. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء في القرآن كله. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية شيء عجيب، مادة السخرية هذه السين والخاء والرام والراء عند ابن فارس في مقاييسه تدل على احتقار واستذلال، وهي ببساطة الاستهزاء على الوجه الذي يؤذي المسخور به او المسخور منه. ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فيؤذي المسخور منه. وهذا هو الضابط لمسألة السخرية والاستهزاء، ان المسخور به او منه يتأذى بذلك. إذا السخرية هي الاستهزاء، وهي حمل الرجل قهرا على القيام بالعمل دون أجرة، هذا أيضا من التسخير، هذا من معنى التسخير. وسوق الناس مثلا إلى ما يراد بهم قهرا، هذا أيضا تسخير. وهناك السخري والسخرية، هذا هو الاسم، ومنه السخري أيضا. وهنا معنيان: التسخير للعمل وهو أيضا فيه استهزاء، والسخرية من الناس لعيب فيهم أو لعيب مظنون فيهم، لعيب في أبدانهم أو في ألسنتهم أو في صفاتهم أو في أهليهم أو في أحسابهم وأنسابهم أو في طاعاتهم لله أو في دينهم، فالأسباب كثيرة. فهناك يقال رجل سخرة، هذا هو الذي رجل السخرة، هذا هو الذي يسخر من الناس وكثير السخرية من الناس. أما رجل سخرة هو المسخور به أو الذي يسخره غيره لقضاء حاجاته بدون مقابل في العمل بالسخرة، كما هو معلوم ومشهور عند الناس. أما السخرة كما قلت هو الذي يسخر من الناس ويسخر من غيره أو كثير الاستهزاء والسخرية بغيره. هذا الخلق هو فسق، هو كبيرة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذه السخرية لا تتصور من المؤمن إلا أنها معصية وزلة كبيرة، وينبغي على المؤمن أن يتفاداها وأن يتجنبها وأن يعالج قلبه من أسبابها. فقبل أن ندخل في هذه المادة السخرية وندخل فيما يتعلق بها من الآيات والأحاديث، يحسن ويجمل بل ينبغي بل أكاد أقول يجب أن نتكلم على الكبر أولا، لأن الكبر هو الباعث الأول على الاستهزاء واللمز بالآخرين والتنابز بالألقاب، خصوصا على المادة الأولى على السخرية على الاستهزاء. فالذي يبعث ويدفع الإنسان إلى السخرية إنما هو الكبر كسبب أول وبارز وظاهر. لكن هناك أسبابا أخرى كالعداوة مثلا، كالعداوة أو كالعادة التي تعودها الإنسان أن يضحك على الآخرين وهو لا يشعر أنها كبيرة. فالباعث الأول هو الكبر. وإذا أقول وجب علينا الآن أن نذكر أنفسنا بعض الشيء بمادة الكبر هذه. الإنسان ينظر إلى نفسه بعين الكمال، وينظر إلى نفسه بعين النقص، إلى غيره بعين النقص. يبصر أحدكم القذات في عين أخيه قشة صغيرة جدا مثل الذر زي النملة الصغيرة، ولا يبصر الجزع في عينه. الجزع هو الوتد الكبير، الجزع كجزع النخلة مثلا، يعني يبصر الشيء اليسير جدا في عين الآخرين ولا يبصر الشيء الكبير جدا في عينه. فهذا هو الباعث أصلا على الجرأة على السخرية وعلى اللمز وعلى التنابز بالألقاب. فالإنسان ينظر إلى نفسه بعين الكمال كما قلت، وينظر إلى غيره بعين النقص. فإن كان الكبر في نفسه ولم يظهر عليه قيل في نفسه كبر، كما يقول الغزالي رحمه الله. وإن كان ظهر على جوارحه قيل إنه تكبر، تكبر. وكثير من الناس قد لا يجد الفرصة لكي يتكبر على غيره لظاهره ولرثاسة حاله ولسوء وصفه عند الناس، لكن به كبر لا يعلمه إلا الله. إن الرجل ليكون به الكبر وإن عليه العباءة. ولقد وجدت في أهل الريف في الفلاحين من هو فقير جدا ورث الحال والثياب، ولكن عنده كبرا لو وزع على ألف لوسعهم ولغمرهم، يظهر عندما تأتي الفرصة والعياذ بالله. فهذا هو الموجود في النفس، وعلى كل منا أن يتحسس قلبه هل عنده كبر أم لا. فإن وجد الفرصة فظهر الكبر على جوارحه قيل إنه تكبر. وأن يعجب الإنسان بنفسه، فقد يعجب الإنسان بنفسه ولا يتكبر على غيره، فهذا هو العجب. لكن الكبر يستلزم متكبرا عليه. فلو انفرد الإنسان في الدنيا لن يتصور منه الكبر لأنه على من يتكبر، لكن العجب هذا متصور ولو كان منفردا في حياته يعجب بنفسه. هذا فرق بين العجب بالنفس وبين الكبر. هذا الكبر صفة مذمومة، أيما ذم مذمومة في القرآن وفي السنة وفي قوله عز وجل ثاني عطفه، يعني لو رأبته أو مستكبرا في نفسه فالعطف على الأرجح هو الرقبة. ورسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف أو متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. فعندما تنظر إلى نفسك بعين الكمال في صفة ما من صفات الدنيا من الملابس والثياب أو من العضلات والفتوة أو من الطاعات في الدين أو من حسن القراءة والتلاوة أو من دراسة الأحكام وضبط اللسان أو من أي شيء، عندما تنظر إلى نفسك بعين الكمال فإنك تستضعف الآخرين وتتكبر عليهم ولا تشعر في الدين أو في الدنيا، وسنرى لذلك تفصيلا بإذن الله عز وجل. هذا الأمر ينبغي أن يتفطن له. هؤلاء الضعفاء من المؤمنين المتضعفون أو المتضاعفون الذين يستضعفهم الناس ويتكبرون عليهم ويتجبرون عليهم لفقرهم أو لعاهات في أبدانهم أو لنقص في أغذيتهم وصحتهم وما إلى ذلك، لكنهم مؤمنون موحدون. هؤلاء الضعفاء الجبار المتكبر فوق عرشه يغضب لهم، يغضب لهم أيما غضب. احذروا أيها الناس من هذه القصلة، احذروا أيها الناس من أن تروا أنفسكم على الفقير أو على المصاب بعاهة، على المؤمن الموحد الضعيف إياكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وفي رواية وإخلاصهم. فهذا شيء عجيب. فأهل الجنة هم الموحدون الذين يستسخر منهم ويهزأ بهم وهم ثابتون على دين الله عز وجل كما سنرى. هؤلاء هم الضعفاء، هم أهل الجنة برغم أن الله ابتلاهم في صحتهم مثلا أو في أهليهم أو في أموالهم أو في أبدانهم أو في أحوالهم العامة أو في أنسابهم وأحسابهم، ومع ذلك فهم موحدون مؤمنون. فإياك يا أخي الكريم أن تتكبر على مثل هذا أو أن ترى نفسك بالنسبة لهذا، فيؤدي بك ذلك إلى أن تسخر منه أو إلى أن تلمزه أو إلى أن تنبزه بالألقاب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فألا أخبركم بأهل الجنة، وهذا حديث حارثة ابن وهب الخزاعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف أو متضاعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو المجادل العنيد في الخصومة أو المجادل بالباطل في الخصومة، هذا هو العتل. العتل وما أكثر هؤلاء العتل، ما أكثر هذا الصنف من الناس الآن، جواظ جموع للمال من أي طريق، من حرام من حلال ما تفرقش عنده، جواظ مستكبر يرى نفسه فوق الناس لأنه أغنى منهم أو لأنه ألفاً منهم. وهكذا ده أهل النار كل عتل جواظ مستكبر، أما أهل الجنة فهؤلاء هم الضعفاء المتضاعفون أو المتضاعفون. فوصف رسول الله المستكبر أنه من أهل النار. أما في حديث أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله كانت الأمة من إماء أهل المدينة. الأمة يعني اللي زي العبد، كانت الأمة يعني فقيرة سوداء مثلا مسكينة لا تملك شيئا، هي أمة عند أهل المدينة. كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أبو بكر ولا يقوى ولا يجرؤ ولا يفكر أن يفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، ولا يجرؤ عمر العملاق الكبير لا يجرؤ على أن يفعل ذلك. ولا أي أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأمة انظر يعني المرأة دون الرجل ده منتهى التواضع للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذ لم تكن المرأة العادية وإنما هي أمة دون الحرة فتأخذ بيد الرسول، والأخذ بيده إشارة إلى تمام انقياده والرفق بها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وتزوي أمام الناس حيث شاءت لتسأله عن أمر، لتشكو له شيئا ما فلا يردها. انظر إلى قمة التواضع. لا قدس الله أمة لا يؤخذ للضعيف حقه من القوي أو من المتجبر. فالله عز وجل يغضب للضعفاء، يغضب لأوليائه المساكين الفقراء، أيما غضب فإياك إياك، لأن غضب الله شديد، وسترى أمثلة لذلك إن شاء الله. أيضا من حديث عبد الله بن مسعود صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى هذا هو تعريف الكبر، بطر الحق يعني جحد الحق، رفضه، دفعه، عدم قبوله. لماذا لا يقبل الحق؟ هذا هو الكبر. ومن الأسباب ذلك ازدراء الناس، احتقار الناس، غمص أو غمط الناس. أهذا الذي هو اصطفاه الله من بيننا؟ ده هو ده اللي انزل عليه الذكر من بيننا؟ بأدلة اللي هم المحقرون من الناس، هؤلاء الذين يحملون لنا الحق، بقى أصحاب اللحى والدقون دول هم دول أصحاب الحق، دول اللي هنسمع منهم، بقى أصحاب الطوائي دول هم دول اللي هنسمع منهم. هذا هو غمط الناس وغمص الناس، فلم يقبل الحق، لأن حامله بقدر الملك سبحانه وتعالى عز وجل هو من ضعفة الناس أو من فقراء الناس أو من المبتلين من الناس، وعندئذ يرفض الحق ويدفعه ولا يقبله. هذا هو الكبر، بطر الحق. فإياك يا أخي الكريم أن تصاب بهذه الصفة، أو أن يقذف الشيطان في قلبك بشيء من هذه الصفة، أن يأتيك الرجل المسكين أو الولد الصغير وقد لبس مثلا ثوبا قصيرا إلى منتصف الساقين، وأنت تجهل أن هذا من هدي الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وأن يأتيك برثاثة ثيابه وهو فقير، فوعظك ونصحك بحق من الله عز وجل بالآية أو بالحديث، فنظرت إلى نفسك وقد لبست الملابس الفاخرة الغالية المرتفعة الأثمان، فنظرت إليه فحقرت من أمره، وعندئذ دفعت الحق الذي يقوله لك، مع أنك تصلي وتعتمر وتحج وتحمل المسبحة في يديك، ها أنت الآن عند الله متكبر، ها أنت الآن عند الله فيك جاهلية وأنت لا تشعر. لماذا؟ هذا هو العجب، هذا الذي أتكلم عنه، هذا هو الكبر الذي يدفع الإنسان إلى أن يرفض الحق، لأن الذي جاء به رجل ضعيف أو رجل فقير أو رجل في غير وظيفة عالية. الناس الآن يستمعون من الوجهاء أكثر من الضعفاء، ولو كانوا يقولون باطلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا شيء عجيب. فالغمط ازدراء الناس واحتقار الناس. أيضا أخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس رفعه: الكبر السفه عن الحق وغمط الناس، او غمص الناس. السفه هناك بطر الحق، هنا السفه الحق وغمص الناس. وقال: فقال يا نبي الله، وما هو يعني السفه؟ سفه الحق يعني ايه؟ او عن الحق. قال صلى الله عليه وسلم: السفه ان يكون لك على رجل مال، لك دين عند واحد فينكره، ليكش عند حد، فيأمره رجل بتقوى الله، رجل آخر يكون يعلم يقول له اتق الله يا رجل، فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى. هو رفض الحق، عنده مال ورجل يقول له اتق الله فيأبى، فهذا كبر والعياذ بالله، بل هو كبر على الله. الرجل قال له اتق الله في موطنها تماما، هو أحج ما يكون إلى التقوى، ولكنه لم يقبل، هذا هو السفه عن الحق، يشرحه الرسول عليه الصلاة والسلام. والغمص أن يجيء شامخا بأنفه، وإذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم تحقيرا لهم أو محقرة لهم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. واخرج احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابي سعيد رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى جعله الله في اعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في اسفل سافلين. وهذا الحديث عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي: ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. هذا كله عن الكبر والتواضع، ولقد ذكرنا شيئا في ذلك عند قوله تعالى: انما المؤمنون اخوة. من كتاب الادب المفرد للامام البخاري في الحديث 550 وحديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، وهذه سمة عامة في الناس الان، او اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. الحديث 557 ايضا في الادب المفرد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر. الذر اللي هو النمل الصغير جدا، مش النمل الكبير اللي بيقال عليه حرام الحلة، لا، النمل الصغير هذا هو الذر. يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صورة الرجال. تخيل رجل قزم، مش قزم بقى، ده امثال النمل الصغيرة جدا، امثال في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون الى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الانيار، ويسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال. طبعا التكبر هنا في مثل هذه الاحاديث، انما التكبر على الله والا تعلو على الله، التكبر على رسل الله، التكبر على ايات الله، التكبر على دين الله، هكذا يحمل. انما التكبر على الناس، على المؤمن، فهو يتبع ذلك ويكون كبيرة وان لم يكن كفرا. الا ان تتكبر عليه بسبب دينه ولا دين لك، فانا لله وانا اليه راجعون. الحديث اللي هو 553 حديث النعمان المشير في الادب المفرد ايضا، هو مش هو من حديثه هو، يعني من كلامه هو، قال على المنبر النعمان المشير يقول: ان للشيطان مصاليا وفخوخا، يعني مصائد وفخوخ، وان مصالي الشيطان وفخوخه البطر بانعم الله، البطر بانعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. واتباع الهوى في غير ذات الله، هذه موعظة عظيمة تحتاج الى بيان. اما ابو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وقال انه حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا من اعظم الاسباب التي شرحناها سابقا في ان يعالج الانسان او ان يعالج نفسه من داء الحسد ومن داء الكبر، انك ترد عن عرض اخيك في مغيبه. ابو داود ايضا في كتاب الادب عن حديث سهل بن معاذ بن انس عن ابي قال: قال الرسول عليه السلام. ايضا هناك حديث كثيرة تتعلق باللمز والنفس، لكن ما زلت حتى الان في مسألة الكبر. فشيء عجب ان يتكبر المصلي، شيء عجب ان يتكبر الموحد، هذا لا يجوز ولا يليق ان يتكبر الموحد وهو الذي ينبغي ان يكون متواضعا. ففي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفي البخاري بهذه اللفظ 4850 تحاجت الجنة والنار فقالت: النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت: الجنة لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم، يعني في نظر الناس يعني. فقال الله للجنة: انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، وقال للنار: انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي. فينبغي على كل مسلم ان يبحث في قلبه هل فيه كبر، هل عنده شيء من هذا، هل يستضعف الناس، هل اذا رأى الموحدين المساكين الفقراء انصرف عنهم او لم يسلم عليهم الا بطرف لسانه، هل يحدث منه هذا؟ اذا عنده كبر فليسارع، لان الخطب جلل، لان الخطب جلل. هذا من حديث سهل بن سعد صحيح البخاري. قال الله عز وجل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل على رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، مر رجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لرجل جالس عنده، قال له: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا يا رسول الله من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح، محدش يرفضه لو خطب ابنته، وان شفع ان يشفع له جه كبير من اشراف الناس. الكل يرجو نفعه ويرجو كلامه ويرجو الاتصال به ويرجو معرفته وصحبته، فان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل اخر فقال لهذا الرجل: ما رأيك في هذا؟ فاجاب انه: يا رسول الله، من فقراء المسلمين، هذا حري ان خطب الا ينكح، انت ما عندكش فلوس هتتزوج ازاي ابعد عني، وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الارض مثل هذا. لكي يعلم الناس ان الامور كما سنرى ان شاء الله عسى ان يكونوا خيرا منهم، عسى ان يكونوا خيرا منهم. وفي الحديث الصحيح: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقار اخيه المسلم، فانما يحتقر لتكبره عليه. وكما سبق في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن حديث ابي هريرة عند مسلم ايضا: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. وهذا الحديث يفهمه كثير من الناس على وجه الخطأ. انظر الى قول الامام مالك، قال: اذا قال ذلك، كما انا اقول دائما، الناس ضيعين السواد، انظر الامام مالك يقول: وانما احذر بذلك لاني اصف الواقع فعلا، بل اصف من قال بغير هذا بانه يخدع الناس، كالطبيب الذي غش مريض السرطان قال له شوية انفلونزا وخلاص، بدلا من ان يدله على مرضه حتى يبحث عن علاجه. فده مش معناه من قال هلك الناس فهو اهلكهم، فلا تطبق ذلك على الحالة التي نحن فيها. قال الامام مالك: اذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في دينهم، فلا ارى به بأسا. واذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا وتصغيرا للناس، فهو المكروه الذي نهي عنه. وهذا الحديث ذكره ابو داود والنووي والبغوي، وذكروا هذا الكلام، هو كلام معلوم جدا. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، وارجو ان لا يفهم بهذا الفهم الباطل. والحمد لله رب العالمين ان بينا ما فيه. يا اخوتا، القرطبي له كلام عجيب في مسألة السخرية هذه، له كلام عجيب، فيقول: وبالجملة فلا يجترئ احد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه، يرسل بعينه كده يجد رثاثة حاله او فقرة او ضعفة، او انه يتلعثم مثلا في كلامه او ما الى ذلك، او ينظر الى ضعف مستواه يقتحمه بعينه اذا رأى رث الحال او ذا عاهة في بدنه، هذا كلام قرطبي، او غير لبق في محادثته، فلعله اخلص ضميرا يعني عند الله وانقى قلبا ممن هو على مثل صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله عز وجل، وبالاستهزاء بمن عظمه الله عز وجل. ولقد بلغ بالسلف افراط توقيهم، ومن ذلك ان قال عمرو ابن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت ان اصنع مثل الذي صنع. لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت ان اصنع مثل الذي صنع. شيء عجيب. ولمعاذ بن جبل مقولة عجيبة ايضا في مثل هذا: فاياكم ايها الناس ان تحاكوا انسانا للسخرية منه او للضحك عليه، فلن تموت الا ان تبتلى بهذا الابتلاء، وقد تكون اشد منه بكثير، الا ان يشاء الله لك عفوا، والعفو هو الترك او المغفرة، وان كان القصاص لا محالة. فسبحان الله العظيم، انتبهوا ايها الناس، لان الخطب جسيم، الخطب جسيم في مثل هذا، وكثير مما يقع فيه وهو لا يشعر وهو لا يدري. انظر مثلا الى سبب النزول لهذا: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان في اذنه وقر، يعني قال كان قليل السمع، كان في اذنه وقر، فاذا سبقوه الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اللي يحصل؟ اوسعوا له، وسعوا له لانهم يعلمون حاله، والرسول يرضى له بذلك عليه الصلاه والسلام. اذا اتى حتى يجلس الى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقول. فاقبل ذات يوم لو ثابت بن قيس اقبل ذات يوم تفسحوا فيتفسحون له حتى اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل. فانتهى اليه وبينه وبينه رجل فقال له تفسح. يقول للرجل تفسح. فقال له الرجل قد وجدت مجلسا وسعلك لي، انت اولى مني تجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، انت اجلس قد وجدت مجلسا. لم يعلم حال الرجل. فجلس ثابت من خلفه مغضبا ثم قال من هذا؟ ومن ده؟ شو بقى الكلام بيجي زمانها وصحابي من هذا؟ قالوا فلان. فقال ثابت ابن فلانة؟ يعينه بها يعني اما له في الجاهلية. فنزلت هذه الآية فقال لا اسخر من احد ابدا ولا استهزئ باحد ابدا ولا اعير احدا ابدا. شيء عجيب. كانوا منيبين سريعين في الرجوع الى الحق، كانوا منيبين اوابين رضي الله عنهم اجمعين. قال ابن زيد لا يسخر، خلي بالك، لا يسخر من ستر الله عليه، او لا يسخر بينها، لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل اظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الاخرة. فلعل اظهار ذنوبه هو من العقوبة، فيغفر الله عز وجل ذنبه بهذه الفضيحة في الدنيا، يبقى خلاص عوقب على الذنب وانتهى الامر. فاذا كان الله قد ستر عليك ذنوبك فقد يحاسبك بها يوم الدين وقد لا يغفرها لك، فكيف تسخر من زميلك الذي اذنب ذنبا وكشفه الله عسى ان يكونوا خيرا منهم؟ فلعل اظهار ذنبه خير له لكي ينتبه الى ان هذا ذنب، ولكي يستغفر الله، ولكي لا يعود اليه، ولكي لا يعاقب عليه في الاخرة. وقد تتسلسل به الحسنات والطيبات بسبب هذا الى ان يلقى الله وهو راض عنه سبحانه وتعالى وعز وجل. ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فانت تسخر بهذا من صورته في بدنه في لسانه في كلامه في فقره في اهله في ظروفه، انما القلب هذا غيب يعلمه الله عز وجل، هذا غيب يعلمه الله. فالله ينظر الى ظاهر هذا الحال الى صوركم والى اموالكم كل ذلك من الابتلاء، انما ينظر سبحانه وتعالى الى قلوبكم واعمالكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وسيأتي ذلك في حينه ان شاء الله. ومما قيل في هذا في التفسير، وهذا حديث عظيم تعليقا على هذا التفسير، يترتب عليه الا يقطع بعيب احد لما يرى عليه من صور اعمال الطاعة او المخالفة، فلعل من يحافظ على الاعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذموما لا تصح معه تلك الاعمال. احفظوا ذلك جيدا، لان كثيرا من طلبة العلم يسخرون بغيرهم من الناس. ان اخطأوا في قول فقالوا مثلا الم بدل الف لام ميم، ولم يعلم ذلك. سنرى وسنرى امثلة لذلك ان شاء الله، فاحفظوا هذه النقولات وعوها تماما. يكون وصفا مذموما لا تصح معه تلك الاعمال، ولعل من رأينا معه تفريطا او معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه. فالاعمال امارات ظنية لا ادلة قطعية، ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه افعالا صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه اعمالا سيئة. هذا امر عجيب فانتبهوا له ايها الناس. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. انظر مثلا في مسائل السخرية هذه، هناك انواع فعلا من السخرية، سخرية العامة وسخرية لطلبة العلم والدعاء. فسخرية العامة انتم ادرى بها، يقول لك الاعور ابن فلان ابن فلانة اللي بيعرفش يمشي، ما بيعرفش يتكلم كلمتين انتم ادرى بطرق العامة، وبالذي يحدث الان في مسائل السخرية وبرفع العين وخفضها سخرية والضحك على الناس وبالتريقة والتهكم اللي حاصل النهاردة عند اكثر الناس. فسخرية العامة كلكم يعرفها، لكن سخرية طلبة العلم هذه يجهلها الناس، بل قد يجهلها طلبة العلم انفسهم، وكثير من اكابر الدعاة يقعون في هذا الاستهزاء والسخرية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فسئل واحد من أكابر الدعاء سابقا غفر الله له عن سند الحديث، ويسأله طالب علم أو ولد فقير من الإخوة المساكين، فاستهزأ به قال له تسأل عن السند يعني تصدقني وأنا فلان ابن فلان وأنا العلامة كذا سند الحديث قاله فلان الطعمدي على فلان بتاع الجاز، وقعد يقول له شوية أسماء كده يتهكم. هذا استهزاء. لا يسخر قوم الرجل يتعلم فتستهزئ به، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. هذا الرجل الذي جاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل يتكلم مما عطس الرجل، وجعل يقول ارحمك الله فلن يرد عليه العاطس، يرد عليه ازاي في الصلاة؟ وجعل يقول ارحمك الله، والناس يضربون على افخاذهم الصحابة حتى يسكت، وهو ازاي الناس دي تقول لهم ايه؟ تقول لكم ايه؟ انا بقول ارحمك، وكل ده في الصلاة ولم يكن يعلم. فلما انتهى من صلاته هل استهزأوا به؟ هل شتموه؟ هل عقدوه؟ ابدا، وانما اخذه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه ان ذلك لا يصح في الصلاة، وان الصلاة لا تصح لكلام الناس. فقال فما وجدت معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجدت رحيما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وكذا قال، انما طلبة العلم الان ما بيصدق ان مثل رجلا او اخا جديدا يقرأ في القرآن او ملتزم التزام حديث يمثل سورة الحجر بدل سورة الحجر يعني، ويضحك ويستغلها مادة ايه، ويتريق بقى الايوم كله استهزاء، وهو لا يدري ان الله قد يطمس على قلبه بكبره هذا او بسخريته هذه. كثير من جدا من الناس يستهزئون بالذين يصلون معه، لك الفوزجي الله الذي سيحاسبهم يوم القيامة. طب وإن الاستهزاء والسخرية بأي شيء يعني؟ بأي شيء؟ انما هو حسد وكبر ناتج عن حسد وكبر. فإن لله وإنا إليه راجعون. إذا طلبة العلم يقعون كثيرا جدا في هذه السخرية، يتصيد عيبا للمسلم انه مثلا لا يحسن الكلام في اللغة العربية، يقول لك شوف ده بينصب الفاعل ويرفع المفعول، ده بيعمل كذا، وثم يضحك اتباعه عليه ويحسبون انهم قد اتوا خيرا، وانما هم يستهزئون ويسخرون. فعسى انتم يا من تفقهتم في اللغة العربية، يا من ضبطتم ألسنتكم، عسى ان تكونوا من المنافقين عند ربكم عليني اللسان. اخوف وما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. فكن رحيما على اخيه، اللهم علمه يا رب، اللهم فقهه يا رب. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي. انما السخرية والاستهزاء يقع ذلك من طلبة العلم كثيرا جدا، ويتحول الامر الى بغي بغيا بينهم، كما شرحناه في مسألة البغي فيما سبق في سورة الحجرات. فبغي طلبة العلم وكبر طلبة العلم واستهزاء طلبة العلم باخرين انما يحدث كثيرا جدا. اذا وجد عيبا في حفظ حديث او في حفظ آية او في قراءة الآية او في تلاوة من القرآن، او وجد نقصا ما، لانه لا يتبعه او لا يسجد لمتبوعه او لشيخه او لمعبوده او الذي اتخذه ندا من دون الله، فعندئذ يتريق عليه ويتهكم ويبتدي يسخر ويتصيد له خطأ ما، وهو لا يرى الجزع في عينه ويرى القذاة في عين اخيه. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. رب اشعث اغبر، حديث المسعود ذو ثمرين لا يؤبه له، رب اشعث اغبر ملابسه رثى جدا من افقر ما يكون، لا يؤبه له، لا ينظر لي احد من الناس ولا ينتبه لحاله، لو اقسم على الله لابره. فلو انك اذيته بان سخرت منه، ما الذي يؤمنك ان يدعو عليك؟ ما الذي يؤمنك ان يدعو عليك هذا المسكين، هذا الاشعث الاغبر ذو التمرين الفقير الذي يستر عورته بالكاد؟ ما الذي يؤمنك ان يدعو الله عليك؟ لو اقسم على الله، يقول يدعو الله ان يجعلك مثله، أو أن يصيبك مثل الذي أصابك، ما الذي يؤمنك؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤمن له، لو أقسم على الله لأبره. وفعلا الله تجده عند المنكسرة قلوبهم من أجل الله عز وجل. معاملة الله للمبتلين في سبيله، أو لأرملة مثلا صاحبة البنات، تجد معاملة عجيبة وحنانا عجيبا جدا والله. عندما تستمع إليهم ترى رؤيا كل ليلة مثلا، ترى في كل شيء آية، لأنه تعالى هو الحنان المنان. أنت مش عاجبك أنها مسكينة ابتليت بهذا وعايز تطمع فيها، لكنها مؤمنة، فرحمة الله أقرب إليها من الجميع لأنه الحنان المنان. أنت بتتكبر ليه؟ بعلم عندك أو بأسباب دنيوية عندك؟ طبعا الله في الآية يقول في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عقوبات بقى هتأتي للمتكبرين، وخصوصا بقى أنواع من طلبة العلم والعياذ بالله، وفي أنواع في قبول العلم. إياك أن ترفض الحق، إياك إياك أن يأتيك رجل بحديث أو بآية وبمعنى أو بإجماع ثم تتكبر عليه لضعف حليف الدنيا أو في الدين. إياك إياك، تلك هي الفتنة. إذا أتى الحق فإنما هو الله عز وجل، فاتق الله، لأن العقوبة هتبقى رهيبة. وخذ أمثلة من هذه العقوبات حتى تنتهي بإذن الله عز وجل. لو جاءك ولد صغير فقير يذكرك بك أنك أخطأت خطأ، فلا تتكبر عليه، بل ألم جانبك له واخفض جناحك له وادع الله له واشكره لأنه أهداك هدية عظيمة. لما أنت تتكبر عليه زي الولد ده طمع فيه وعمل رأسه برأسي، وإزاي هو إيه المسألة، ثم تتكبر عليه وتتصيد عليه له أخطاء وتتهكم وتدخر به، قد يكون خيرا منك عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، لأنك لا تعلم أسرار الناس. فمسألة الآية هذه من سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. الله تعالى يصرف عن آياته، يعني سأصرفهم عن فهم آياتي وعن التدبر في ملكي وعن الاهتداء، لأنهم يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية، سواء آية مرئية في الكون أو آية في الكتاب والسنة، لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد، يعني اللي بيدي للفلاح والنجاح، الرشد اللي بيدي للحور العين، الرشد اللي بيدي الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، الرشد اللي بيؤدي إلى الصبر والاحتساب وإلى الرضا عن الله وبالله ولله، هو ذا الرشد. وإن يروا ورأوه وعلموه واستيقنوه، ومع ذلك الله يصرفهم عنه بجبروته واقتداره، لأنهم يتكبرون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية، كل خارقة، كل معجزة أو كل فهم في القرآن أو في السنة، لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيله. وإن يروا سبيل الغي، الضياع والضلال والهلاك والنار والتحريق والتقطيع والحنين والماء كالمهر يشوي الوجوه، إن يروا سبيل هذا ويقتنعوا تماما أنه هو السبيل يتخذوه سبيلا، لأنهم لذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه الآية للكافرين. ما المانع أن تصاب بنوع من هذه العقوبة؟ وفي سورة الأنعام يقول عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تقليب الفؤاد، الفؤاد هو الجزء من القلب الخاص بالعلم والإدراك والتصور والمعرفة والأبحاث والتذكر والتفكر، كل خاص بالفؤاد. إنما القلب فيه جزء آخر خاص بالانقياد والمحبة والنية وفي النهاية الإرادة اللي هيعمل بها بعد ذلك. إنه الجزء هنا اللي هو الفؤاد الخاص بالعلم والمعرفة. فإذا قلب الله فؤادك رأيت الحق باطلا ورأيت الباطل حقا، عياذا بالله أن يعاملنا الله هذه المعاملة. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لأن الآية جاءت ومن قالك ربنا بيده القلوب سبحانه وتعالى عز وجل، هيجعل الفؤاد مقلوبا، يعني يرى الحق باطلا سبيل الرشد يراه غيا بعد ان رآه رشدا فعلا. طب ازاي اتسحبت منه المعرفة والارادة دي؟ جبار سبحانه وتعالى وعز وجل، قادر قدير مقتدر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إنه يضره ويسحبه إلى الهلاك ويدخل في سنة الله عز وجل في الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا أيضا يصيبه طلبة العلم. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وارجع إلى ابن القيم في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعمال. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، شيء عجيب كيف يزينه الله عز وجل. يقول ابن القيم إن الله تعالى لابد أن يريهم الحق من الباطل، لابد أن يقيم الله الحجة، لابد أن يريهم الله الحق من الباطل، ولابد أن يعرفهم حتى تقوم حجته سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكنه لشهوته او لكبر عنده وما الى ذلك، او لحسد عنده وما الى ذلك، لم ينقد ولم يستسلم للحق ولم يحب الحق ولم يقصد الحق، برغم ان الله بين له بنور او ببارقة نور جعله مشيعا في قلبه حتى رأى الموضوع وحتى علم وادرك، ولكنه لغرض في نفسه او لسوء نيته وطويته او لكبره او لحسده وما الى ذلك. ايه اللي بيحصل بقى؟ لو ده حصل يسحب هذا الشعاع من النور من قلبه عقوبة من الله عز وجل، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل يقذف بالشيطان يزين له سوء عمله فيراه حسنا فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، او بعدها بآية او آيتين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. هذا امر عجيب، عقوبة من الله لمن؟ المتكبر المستكبر. فاذا اتاك الحق اياك، سنة من الله. في هذه الآية يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال ابن عباس الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك، عندما تتبسم انك تستهزئ بضعف مؤمن. اي نوع من الضعف في الدنيا او الدين، وخصوصا ان كان في الدين، فهذا شيء عجب. والانسان قد يبتلى بنفس هذا الشيء الذي تسخر بسببه من اخيك الموحد المؤمن، الا ان تستغفر الله عز وجل والا ان تتوب الى الله قبل. ولذلك في اخر الآية ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المسألة إما تائب وإما ظالم. يتوب من إيه؟ شوف الآية فيها إيه؟ سخرية والاستهزاء، وفيها اللمز وفيها النبذ، وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل. انظر إلى مسألة الكبر والفخر هذه. أنا يعني أبسط الكلام في السخرية لأنه المرض الشائع بين طلبة العلم وبين الدعاء، والشيطان استهواهم في هذا، ولا يحسب أنه يقع في كبيرة وأنه يصير فاسقا بالاستهزاء هذا وبالسخرية. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. انظر في حديث أبي داود والترمذي وحسن الترمذي من عن أبي هريرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس بنو آدم، وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي. لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، او ليكونن اهون على الله من الجعلان الذي تدفع النتن بانفها. كل ذلك حول مسألة الكبر وحول مسألة التواضع، والناس لا يشعرون والناس لا يشعرون. فإيه الله تعالى المشتكى؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم. اللمز هنا هو الطعن والعيب. اللمز هو الطعن والعيب، واللمزة زي السخرة كثير السخرية، فاللمزة العياب، ويل لكل همزة لمزة. ويكون غالبا في المواجهة، يكون غالبا في المواجهة. تتصيد عيبا لأخيك في من عيوب الدنيا أو من عيوب الدين لتلمزه، فهو الطعن وهو العيب. والمنافقون قد لمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمزوا أصحاب رسول الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يطعنون في مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقات، يعيبون عليه اسلوبه ومسلكه في الصدقات، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم انه لا يعطي احدا ولا يمنع احدا، وانما هو قاسم يضع حيث امر. يقول وانما انا قاسم اضع حيث امرت، لانه خير بين ان يكون نبيا ملكا وان يكون عبدا، وبين ان يكون عبدا رسولا، فاختار ان يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. النبي الملك هذا عطاؤنا فم او انفك بغير حساب. اما العبد الرسول لا يقصر هذه العطايا او الانفال الا ان يأمره الملك الذي كل ما عنده عبيد سبحانه وتعالى وعز وجل. الملك امر فرسول يقسم، فهؤلاء يقسم الصدقات بامر من الله، ومع ذلك المنافقون هم في الدرك الاسفل من النار يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني يواجهونه يقولونه اعدل فانك لم تعدل، كذي الخواصرة التميمي او حرقوص بن زهير اصل الخوارج وما الى ذلك. شيء عجيب، يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام في المواجهة في حلوه الوزع والصدقات، ولم يريدوا بذلك نصحا صحيحا او قصدا رجيحا، وانما ارادوا ان يدوهم هم الفلوس بس. اداهم لك السلام، ده محمد ده رسول ايه، لانه اعطاهم الفلوس، ولمن يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون، هذا هو المطلوب، الرغبة تكون في الله. اما هؤلاء فمنافقون يلمزون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يطعنون في مسلكه وتصرفه، يعيبون عليه كيف اعطى هذا ولم يعطي هذا. وفي سورة التوبة الذين يلمزون، العيب والطعن هو يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، دفع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 4000، فقالوا ما اراد الا الرياء، انت فاكر مطلعها كده لله؟ ده اللي بيحصل النهاردة، انت كمنافق لو فعلت هذا. ده اللي بيعمل خير المستشفيات او المساجد او المساكين، يا عم ده عايز يتقال له الباشا او المحسن الكبير، ادخلت قلبه عايزها في قلبه، احسن باخيك الظن يا اخي الكريم. يبقى ومن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، واللي ما معهوش فلوس مش هيعتقوا برضه هيلمزوا. والذين لا يجدون الا جهدهم، والذين لا يجدون الا جهدهم، يبقى يلمزون المتطوعين، ومن كمان؟ والذين لا يجدون الا جهدهم، ليس معه مال، ما معه فلوس يجتهد، يقول لك انا شغال له كما تريد لله عز وجل، ما معهوش مال، يوم برضه يتهكم ويلمزوا. كيف؟ والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا هو اللمز، الطعن والعيب في المواجهه غالبا. وهناك احاديث كثيره، يعني شوف انظر الى بكر بن عبد المزني، شوف النصيحه من هؤلاء العمالقه، يقول اذا اردت ان تنظر العيوب جمة، يعني عايز تعرف العيوب اللي في الناس، يقول لك نفسي في فلان، لا 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 هو العيوب بس، عيوب اهل الزمان ايه؟ شو بكر بن عبد الله المزني يقول اذا اردت ان تنظر الى العيوب جمة فتأمل عيابا، فتأمل عيابا يعني لمزة، فانه انما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب، لان الله الجزاء من جنس العمل، يعيب هذا فانه بيشخر مثل وناي حيبتلى بالتشخير وهو ناي، هو كده ارجى الا ان يتوب الى الله ويستغفر الله عز وجل ويعتذر الى من عابه هذا. المسائل هنا اياك هذه اخلاق سورة الحجرات، هذه اخلاق سورة الحجرات، والاحاديث في ذلك كثيرة. عند الطبراني في الصغير والاوسط قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ان احبكم الي احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا للتواضع الذين يألفون ويؤلفون، وان ابغضكم الي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الملتمسون للبراء العيب، الملتمسون للبراء العيب. دي عقوبات اللمز. شوف الى معاذ بن جبل يقول من عير اخاه بذنب قد تاب منه كان يهوديا، فلما اسلم زلت قال له اسكت يا ابن اليهودي او يا يهودي، طب ان الله وان اليه راجعون. من عير اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله، اذا ممكن تبقى يهودي لو اصررت على هذا. قد تخلف بهذا، او هو كان يزني ثم تاب، تقول له ايها الزاني ليس لك الحق في هذا، والا ستبتلى بزناه وباشد، وان تفضح اكثر منه. اياك اياك، هذه درر، هذه فصوص الماض، واغلى منها من اخلاق سورة الحجرات. وايضا فيما يتعلق باللمس، الحديث الذي رواه احمد من حديث ثوبان: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فان من طلب عورة اخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. والله ثم والله ان لي في ذلك ايات ممن استهزأ بنا او سخر منا في قضايا كنا فيها على الحق، فوصلني معائب رهيبة او انتقامات عجيبة وفضائح، لكن نسأل الله ان يغفر لنا ولهم وان يغفر لجميع المسلمين. شيء عجيب من قدر الله عز وجل. ده الحديث هو حديث حسن: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فان من طلب عورة اخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. حتى وايضا روى الترمذي والبغوي عن ابن عمر رفعه: يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. والمسلم حقوق عامة ذكرنا منها سابقا الشيء الكثير، هناك حقوق عامة. انظر الى الرسول عليه السلام في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي ثاني ايام التشريق يكرر على به: ان اموالكم ودماءكم واعرامكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والرسول يكرر هذا. فعرض المسلم ما هو العرض؟ هو موضع الذم والمدح. تذمه هذا عرض، تمدحه هو ده العرض، سواء ما يتعلق بالمال او الاحساب او الانساب او الصفات والاخلاق. يبقى العرض هو موضع الذم والمدح، فعرض المسلم عليك حرام حرام حرام، هذه حقوق. يروي ابو داود من حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: المؤمن مرآة المؤمن. يعني رأيت فيه عيبا تستغله عشان تبهدله وتستهزئ وتعلو عليه؟ كلا، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا حديث حسن، واخرجه البخاري في الادب المفرد. شيء عجيب. ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي يقول: ليكن حظ المؤمن منك في ثلاثة. يعني تبقى يا الله واحفظ بقى الكلام ده، ما تستهزئش ولا تلمز اخاك ولا تنبذه كما صرف لبعض ان شاء الله. خذ النصيحة لي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، ان لم تنفعه فلا تضره، وان لم تفرحه فلا تغمه، وان لم تمدحه فلا تذمه. هو ده حظ المؤمن، ليكن حظ المؤمن منك. انما الاخلاق التي نعيش بها الان فهو شيء بشع، والله والله شيء بشع. والاحاديث كثيرة جدا، ولكني انما اقتطف منها ما استطعت ان اذكره في هذه العجالة. اما الايات فسنتعرض لها ان شاء الله في الاسبوع المقبل، هي وتكملة الاية وفي الاية التي بعدها ان شاء الله. لانه مثلا في سورة الزمر ان تقول نفسي يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، تركت الحق، بس كده لا، وان كنت لمن الساخرين. وإلا بقى الآية اللي هي العمدة في مسألة السخرية دي 212 سورة البقرة، يعني جرب حظك فيها في ثانية حتى تشربها إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. الآية 212 سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ده تزيين بس، إنما هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. الدنيا دي نتنة، دنيا دنية هابطة واطية ملهاش قيمة عند الله عز وجل. زينا للذين كفروا حياة الدنيا، وبعدين ايه؟ يعني هم رايحين فين؟ يبقى اخذوا هذا النتن من الدنيا متاع الغرور، وفي النهاية ده مش تفضيل، هو ده تفضيل، ده تزيين عشان يروحوا النار. التفضيل حقيقي فين؟ في الاخرة. هو ده التفضيل، هو ده الدرجات اللي عند الله عز وجل. مش انت تلبس احسن منه او تتكلم احسن منه بقيت افضل منه. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا. انظر ماذا تفعل امريكا الان بالمسلمين، وماذا يحدث الآن للمسلمين، والتعالي من اليهود ولا تعلمنا علوا كبيرة زينا للذين كفروا الحياة الدنيا وانظروا الى الظلمة والمجرمين كيف تكبروا على المساكين الغلابة الموحدين زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا ويسخرون يعني بس اللي هو في ألف الفاسدين والمؤمن في اعلى عليين كما سنرى في سورة المطففين ان شاء الله الكلام عجيب في هذا انما ويسخرون من الذين امنوا والحقيقة ايه والذين اتقوا بس مش المؤمنين اللي امنوا يعني دي انواع الايمان التقوى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة التفضيل الحق ويوم القيامة ليس هنا هنا دار ابتلاء الله يعطي الدنيا للكافر ويعطيها للمؤمن ولكن لا يعطي الدين لا يعطي الدين الا لمن احب فالدنيا دي عندما اعطيها الكافر المؤمن ده ابتلاء إنما الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب زين الذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون سنشرح هذه الآية شرحا تفصيليا عجبا إن شاء الله وننزلها ونسقطها في واقعنا الآن ويسخرون من الذين آمنوا أي والله يسخر من الموحد الذي يأتي إلى المسجد كما كان يسخر من ضعفاء المسلمين في مكة لأنهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان يسخر ويستهزأ بصهيب وبلال وعمار وسلمان وبهؤلاء الابطال من الضعفاء من المستضعفين من فقراء المسلمين يضحكون عليه ويلمزونهم هؤلاء لم يحصلوا على دنيا ثم هم يتصورون ان محمدا حق وبالتالي يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وسنرى لذلك بيانا ان شاء الله فالايات في ذلك كثيرة واذا رأوا آية يستسخرون كل هذه آيات عن السخرية وعن الذراء وعن الاستحقار أما النبز والنبز ولا تنابز بالألقاب ولذلك عرجها والله في واحد اسمه سليمان الأعرج لابن مهران لأن الأعرج صارت صفة له وصارت لقبا له ده ما بيزعلش وحتى اسمه الأعمش ما فيهاش حاجة دي ده لقب ولا الضابط في تنابز بالألقاب انه يزعل ان تؤذيه بهذا تقول له مثلا ايه يا شوف اي تنابز بالالقاب الان هو موجود بكثرة انما الضابط لو واحد مثل سوفيليا هو بيزعلش بل 50 سنة تقاضى دول عمر ودي شهرته بل تكسر من رأيه الكثير ما بيزعلش عيلة العبيط هي انا اسمها عيلة العبيط مفيش حاجة خالص او ما بيزعلش ابدا هتقول له يا عبيط او ده مش الا ان كنت تريد شرا انما هو الضابط انك لا تؤذيه تنابز النبز اللي هو اللقب والنبذ التنابذ به يعطي لي كذا التداعي بالعورات والتعيير بالعورات يا عيلة مش عارف ايه الجحوش وفي عيلة اسمها عيلة الجحوش هم لا يتأذون بذلك فان كنت على سبيل الايذاء وفي سياق الايذاء يبقى صرت نابذ سنرى ذلك ان شاء الله في الاسبوع المقبل عباد الله لا يخرجن احدكم بعد هذا الدرس الا وقد دفع لهذا المشروع العظيم الذي هو إطعام المساكين لابد يا إخوة أن تتبرعوا لهذا المشروع العظيم يعني مثلا المريض بالفشل الكلوي تعال وانظر إلى يوم أو الأيام اللي بيوزع فيها الطعام على المساكين أنا عن نفسي والله لا أجد جرأة من شدة ما أعلم ومن شدة العاطفة والرقة لهؤلاء الناس فلا أجد جرأة أن أنا أحضر ولكن عشان تدفع تعال واتفرج على مثلا المريض بالفشل الكلوي هو جاي لسه من الغسيل الكلوي وجاء مسرور جدا لماذا لانه سيأخذ طعامه لاهله وكأنه لم يحرم من القدرة على الكسب والتكسب فهو الان سيأخذ رزقا وفيرا في عسل في جبن رومي في لحمة في بقوليات في السمنة في الرز الزيت في كل شيء ما استطاع لذلك سبيلا فرح جدا لو نظرت وهم بالمئات من أعداد كثيرة اقتربنا من 900 لو جئت بس ورأيت شيئا من هذا لدفعت كل الذي معك والله عز وجل قادر على أن يقذفنا جميعا بهذا الفشل الكلوي معاذ الله عز وجل الله عز وجل أن يقذفنا بهذا لما هم مساكين مش حد بيضحك علينا أو بينصب علينا وإنما كلهم فعلا محتاجون إلى هذا الطعام والطعام بيأتي رخيص جدا وبتعاون على البر والتقوى فلماذا لا تدفعون مسألة ال 15 دي كل اسبوع دي يا دوب بالكاد لا تكفي يعني المعدل ده صغير جدا لابد من ان نرفع المعدل معدل الانفاق لان الاعداد تزيد والطوابير اللي في انتظار اكثر فالله المستعان عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.